بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن سمع. قال الشيخ الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى، الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها
شعبها
أحسن الله عليكم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس منعقد في التعليق على كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. توقفنا على هذا الحديث المقروء، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وهذا الحديث والحديثان بعده وهي ثلاثة أحاديث متعلقة بأحكام الغسل. فهذا الحديث الأول متعلق بما يوجب الغسل أو موجبات الغسل، والحديث الذي بعده كما سيأتي متعلق بصفة الغسل، والثالث متعلق بمقدار ما يغتسل به المسلم. وهذه الأحاديث سيأتي معنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى بما يناسب هذا المقام. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع. إذا جلس، الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرجل وإن لم يقع له ذكر في الحديث، لأن هذا من الأساليب التي تعرفها العرب، ونظائره في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، مع أنه لم يكن لها ذكر. وكذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، وإن لم يتقدم له ذكر. فالمراد بقوله جلس أي الرجل. وقد جاء هذا مصرحا به في رواية ابن المنذر من حديث أبي هريرة نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها. وقوله عليه الصلاة والسلام بين شعبها، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالشعب، والشعب أو شعبها هذا جمع، والجمع ما زاد على اثنين أو ثلاثة، جمع شعبة، والشعبة قطعة من الشيء، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالشعب، مع العلم بأن الضمير البارز في قوله شعبها وفي قوله جهدها هذان الضميران راجعان إلى المرأة، يعني بين شعب المرأة وجهد المرأة. فقال بعض أهل العلم المراد بها اليدين والرجلين، لأنهم قالوا إن هذا من باب التشبيه، من باب التشبيه، كأنه شبهها بأغصان الشجرة، أراد الكناية عن الجماع. ومنهم من قال رجلاها وفخذاها، ومنهم من قال ساقاها وفخذاها، ومنهم من قال يعني فخذاها وإسكتاها، والإسكتان هما ناحية الفرج والشفران. وعلى كل حال مقصود الجميع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإيلاج، أراد إيلاج الذكر في الفرج. ويدل على هذا ما جاء في رواية حديث عائشة سيأتي معنا إن شاء الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، كما في حديث آخر أيضا. وفي حديث عائشة الذي أشرت إليه هو لفظه إذا جاوز الختان الختان، في رواية إذا مس الختان الختان، فالمراد التقاء الختانين، المراد التقاء الختانين. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم جهدها، ثم جهدها، كما قلت لك قبل قليل أن الضمير البارز هنا عائد على المرأة، عائد على المرأة. والعرب تقول جهد الشيء وأجهد، يعني أنه بلغ فيه المشقة، كأنه قد كدها بحركته. جاء في رواية للحديث ثم اجتهد، وجاء في رواية كما تقدم معنا وألزق الختان بالختان، وأيضا جاء في حديث آخر ومس الختان الختان. والمراد عند الجميع إيلاج الذكر في فرج المرأة. قالوا أو ما يقابل الحشفة، يعني قدر الحشفة أو قدرها لمن لم تكن له حشفة. وبعضهم قال في قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها يعني جامعها، وأن العرب تطلق الجهد كناية على الجماع من باب الكناية، لأنهم كانوا يكرهون أن يصرحوا بالأشياء التي يفحش الكلام بها، كانوا يستعملون الكنايات كما استعملوا لكل معيب الهنو. والمقصود على كل حال أنه قد بلغ الطاقة في إتيانه لأهله، وأنه قد حفزها بحركته. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام ثم جهدها. قال فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، و والفاء هذه هي الرابطة للجواب، يعني جواب الشرط، جواب الشرط الذي هو جاء بأداة إذا. والمقصود بالغسل هنا الغسل الشرعي المعهود في الذهن، المعهود في الذهن أي المعلوم عندكم، فقد وجب عليه الغسل المعهود في أذهانكم، في أذهانكم فقد وجب عليه الغسل. فدل الحديث هذا على ما نبهتك عليه من قبل، وهو أنه شامل لموجبات الغسل، شامل لموجبات الغسل. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله متفق عليه، يعني رواه البخاري، أو رواه البخاري ومسلم كما قال، أخرجه البخاري ومسلم، يعني أنه قد اتفق عليه الشيخان. وجاء عند مسلم وإن لم ينزل، جاء عند مسلم وإن لم ينزل، كما قال مسلم بعد روايته وفي حديث مطر وإن لم ينزل، بمعنى أن هذا الراوي زاد على حديث قتادة وإن لم ينزل، بمعنى أنه لم ينزل الماء. ومع قولنا دل الحديث على ما يوجب الغسل أو على موجبات الغسل، فإن هذا هو الأول منها، وهو أن الرجل إذا أولج في المرأة أو أولج في قبل أو دبر مباح أو حرام فقد وجب عليه الغسل، وإن لم يكن هناك إنزال. وهذا الذي استقر عليه الإجماع من الأمة بعد أن كان هناك خلاف، وذلك أنهم اختلفوا في أول الأمر، أي في أول صدر الإسلام، فيما إذا جامع الرجل امرأته وإن لم ينزل هل عليه غسل أو لا. ثم أجمعوا على أن من غيب حشفة ذكره في قبل أو دبر كما تقدم، مباح أو حرام أو مقدار الحشفة، فإنه يجب عليه الغسل في هذا الحديث. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وكما أيضا جاء في لفظ مسلم في حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والحديث الذي معنا اتفق عليه الشيخان، وكذلك جاء في رواية أخرى لحديث أبي هريرة وهي عند الإمام أحمد وغيره، إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. والمراد بالمس والإلزاغ والإلزاق للختانين تغييب الحشفة كما تقدم أكثر من مرة. قد جاء في رواية عند الترمذي إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وقلنا بأنه استقر الإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم على أنه يجب عليه الاغتسال وإن لم ينزل. وقالوا حديث إنما الماء من الماء هذا منسوخ، هذا حديث منسوخ، ومن ما ينسخه هذا الحديث وإن لم ينزل، وإن إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. وعلى هذا نكون قد أخذنا اثنين من موجبات الغسل يجمعهما الجنابة. الأول منهما إذا جهد المرأة، والثاني أن ينزل المني الدافق بأي سبب من الأسباب، لأنه أخذناه ضمنا لكن سنفصل سنشرحه الآن. إذا أنزل الرجل الماء الدافق فإنه يجب عليه الغسل، وهكذا المرأة، كأن الله عبر عن الماء بأنه دافق، من ماء دافق يعني فيه الدفق. وماء الرجل كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام غليظ أبيض، وماء المرأة كما وصفه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رقيق أصفر، وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم سليم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. هو من حديث أنس بن مالك، وأظن جاء من حديث أم سلمة أيضا، وهو حديث مشهور معروف. وهذا المقصود به الجنابة. أو كان هذا الإنزال للمني في يقظة أو في منام، وهو الاحتلام، المهم أن ينزل هذا المني حتى ولو لم يذكر الاحتلام. قد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي رواية: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهذا قلنا فيما عدا الإيلاج، ما إذا أولج فقد تقدم معنا، قد تقدم معنا. وكذلك الإنسان إذا رأى أنه يحتلم من الليل لكنه لم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. سئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. وهو عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وخلاصة الأمر أن الحكم الشرعي فيما عدا الإيلاج علق بالإنزال للماء الدافق، فمن رأى في منامه أنه يحتلم ولكنه لم ينزل فلا غسل عليه، ومن رأى أو ومن وجد بللا في ثوبه أو في فراشه أو في محله وجد البلل للماء الدافق فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن لم يذكر أنه قد احتلم. ومن موجبات الغسل أيضا إذا أسلم، فإذا أسلم الكافر على الراجح من قول العلماء ومذهب أحمد، إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل، كما جاء في حديث قيس بن عاصم عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، أنه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وهذا أيضا يشمل من ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه فإنه يغتسل. وقد جاء في حديث ثمامة بن أثال القصة المشهورة لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أنه لما أسلم ذهب فاغتسل رضي الله عنه وأرضاه. وأصل قصته في الصحيحين، واغتساله كان على مرأى ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ما يدل على أن الأمر كان معلوما عندهم. ومما يوجب الغسل أيضا على الأحياء موت الميت، فإذا مات الميت وجب وجوبا كفائيا على المسلمين الذين حضروه أن يغسلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث أم عطية لما ماتت ابنته رضي الله عنها وأرضاها زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم يعني في الحج، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وهذا الأمر أيضا مجمع عليه. هذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم أن الأحياء يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يغسلوا الميت المسلم إذا مات. وهذا الغسل تعبدي. لماذا نقول تعبدي؟ لأنه لا يرتفع به حدث الميت كما يقول أهل العلم. كذلك مما يوجب الغسل الحيض، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع حيضهن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، كما في حديث عائشة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش. والأحاديث في هذا كثيرة. وكذلك يلحق بالحيض النفاس بالإجماع، فإن انقطاع دم النفاس أيضا يوجب الغسل على المرأة المسلمة، وهذا مما أجمعوا عليه. هذه واجبات أو موجبات الغسل التي يجب على المسلم أن يغتسل بسببها، وهو أهم ما تضمنه هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وسيأتي التنبيه إن شاء الله تعالى على بعض رواياته. وتقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاثة أحاديث. الحديث الأول الحمد لله عرفنا ما فتح الله بهم فيه من الفقه فيه، من أنه يشتمل على موجبات الغسل أو الأسباب التي توجب الغسل. وهذا الحديث في صفة هذا الغسل، ما صفة الغسل من الجنابة، ما صفة الغسل من الجنابة كما يصفها حديث عائشة رضي الله أو حديث ميمونة رضي الله عنها، وكذلك حديث عائشة ولم يذكره المصنف لأنه اقتصر على حديث ميمونة. الغسل بالضم تطلقه العرب على الماء الذي يغتسل به، مثل الأكل لما يؤكل، والغسل عندهم بالفتح المصدر، وبالكسر ما يغتسل به من خطمي وغيره. هذا عند كثيرين، وعند آخرين يقولون كل غسل، كل ما أضيف فإنه مضموم، تقول غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الميت، فما أضيف عندهم يجعلونه، هذا كثير من الفقهاء يقولون بهذا. إلا أن ابن برزي كما ذكر بعض الحنابلة كصاحب كشاف القناع قال إن غسل إن الجنابة يقال فيه غسل، يقال فيه غسل الجنابة بفتح الغين. وعلى كل حال الله أعلم بهذا الأمر، إلا أنهم قالوا ما قدمته لك، ما قدمته لك في أول الكلام على هذه اللفظة. قالت رضي الله عنها في هذا الحديث على ما ذكر المصنف في هذا الموضع على هذه الرواية: أوتيت. والذي في نسخ صحيح مسلم الموجودة المطبوعة بين أيدينا والتي عليها الشروح أيضا كشرح النووي وشرح الأبي وشرح المازري وشرح القاضي عياض، وأيضا روايات البخاري، كلها بلفظ أدنيت، كلها بلفظ أدنيت يعني قربت، يعني قربت، أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي قربت إليه. وفي رواية للبخاري وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في أخرى عنده عند البخاري يعني صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، أرادت غسله الذي سيغتسل به، يعني أرادت ماء غسله. وقولها رضي الله عنها وأرضاها من الجنابة، هكذا في هذا الحديث قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، من الجنابة، من الجنابة، منها هنا سببية يعني مضمنة السبب، مضمنة السبب أي الغسل الذي سببه الجنابة. جاء في رواية أبي داود غسلا يغتسل به من الجنابة، في رواية أبي داود غسلا يغتسل به من الجنابة، وعلى هذا يكون متعلق الجار والمجرور من الجنابة هو غسل. قالت رضي الله عنها وأرضاها، يعني سنشرح الألفاظ التي في الحديث، ثم نرجع إلى فوائده. قالت: فغسل كفيه. هكذا قالت في هذه الرواية التي عند مسلم: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، يعني في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، فغسل كفيه مرة أو ثلاثا. وأو هذه هي التي يستعملونها للشك، يعني الراوي إذا شك في الرواية قال أو، فهو شك هل العدد مرتين أو ثلاثا، فيقول مرتين أو ثلاثا ويستعمل حرف الشك هذا. وهذا كان من ورعهم، من ورع أئمة الحديث وضبطهم للرواية، فإنهم إذا شكوا في الرواية إما أن يهجروا هذه اللفظة كما شهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن كان فيها تردد، وكما هو أيضا ظاهر صنيع عفان بن مسلم الصفار وغيرهم. فإذا شكوا في الرواية فإنهم إما أن يتركوها وإما أن يروها على وجه الشك. وهذا الشك كما صرح به البخاري من شعبة كما في بعض الطرق لصحيح البخاري مستخرجة يعني عليه، أن الشاك هو الأعمش، قلت شعبة، أن الشاك هو الأعمش سليمان ابن مهران، لأنه جاء فيه في رواية أبي عوانة: فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال فيه: قال سليمان يعني الأعمش: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. وجاء في بعض الروايات أيضا: فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين أو ثلاثا. لكن جاء أيضا الحديث مع نفي الشك، مع نفي الشك في رواية ابن فضيل عن الأعمش، قال: فصب على يديه ثلاثا. وهذه الرواية أيضا أخرجها أبو عوانة في صحيحه. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الرواية. لماذا؟ لأن سماع ابن فضيل متأخر منه، وقال: فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم بأن الرواية الصحيحة هي ثلاثا. طيب، هذا ما يتعلق بهذه اللفظة مما جاء في هذا الحديث، سيأتي الكلام عليها مرة أخرى في الأحكام. قالت ثم أدخل يده في الإناء، ثم أدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يده. جاء في رواية: ثم أدخل يمينه في الإناء. والإناء المقصود به الوعاء الذي يستعمل في حفظ الماء، وعلى هذا يكون قولها في هذا الحديث: ثم أدخل يده، أي اليمنى، لأن الرواية الثانية: ثم أدخل يمينه. في اللفظ الذي بين يديك: ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به، بهذا الضمير الذي يدل على العود على مذكر. وهكذا وقع في روايات الإمام مسلم التي بين أيدينا أنه جاء بلفظ التذكير، إلا أنه وقع في شرح الأبي على صحيح مسلم بلفظ بها بعود الضمير على التأنيث، يعني على اليد، ثم أفرغ بها، يعني أنه صب الماء بيده. هنا قالت رضي الله عنها: ثم أفرغ بها أو به على فرجه وغسله بشماله، يعني غسل فرجه بشماله، وذلك أن المسلم مأمور كما مر معنا في الحديث في الدرس الماضي أو الذي قبله ألا يمس ذكره بشماله عند حاجته، ولا يخلو الإنسان إذا كان يغسل فرجه من الجنابة أن يعالجها، وقد يكون فيها شيء من النجاسة، وقد يحتاج إلى أن يتبول، فيصب باليمين ويدلك بشماله. والشمال معروفة، الشمال معروفة كما أن اليمين معروفة. وعلى هذا فإن من الأدب أن يصب الماء باليمين وأن يغسل أو يدلك بالشمال. قالت رضي الله عنها وهي تصف وصفا بينا دقيقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهذه الأمة، قالت: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، يعني يده. لاحظ في هذا الرواية قالت: ثم ضرب بشماله الأرض. قال بعض أهل العلم ومنهم ابن الملقن، قال إن هذا من المقلوب، لأن الأصل ضرب الأرض بيده، وذلك أن العرب تستعمل الضرب مع مصاحبة الباء في الآلة، والآلة هنا التي وقع بها الضرب هي اليد، كما تقول: ضربت بالعصا وكتبت بالقلم وما أشبه ذلك. قالوا: ومنه قوله تعالى: لتنوء بالعصبة، ونقصد بالمقلوب هنا المقلوب اللغوي لا المقلوب الاصطلاحي الحديثي، يعني العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: فدلكها، يعني شماله، دلكا شديدا من أجل التنظيف، وأن ينزه يده عن ما قد يعلق بها من القذر، قالت رضي الله عنها وأرضاها: ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذه ثم تفيد العطف مع الترتيب، أنه رتب هذه الأعمال. ثم توضأ، ولما كان الوضوء قد يطلق على مطلق الغسل، غسل العضو، أرادت أن تبين أن الوضوء الذي تخبر عنه هو الوضوء الشرعي، الوضوء الذي يكون للصلاة، أي الوضوء الموصوف في الصلاة في رفع الحدث، ومر معنا صفته في الدرس الماضي: وضوءه للصلاة. جاء في رواية البخاري وغيره أنها وصفت هذا الوضوء، قال: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. وما ومعنى هذا أن الوضوء الذي عانته ميمونة رضي الله عنها كما صرحت به وكما بينته في بعض الروايات أيضا أنه الوضوء المستعمل في الصلاة. قالت: ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات. أفرغ على رأسه 3 حفنات يعني بيديه، أرادت بيديه. وحفنات يعني هكذا هو الصواب، حفنات كنت ضبطتها لك بالسكون، حفنات الصواب أنها بالفتح. المراد بها ملء الكفين، الحفنة مفردها بالتسكين، الحفنة مراد بها ملء الكفين. كما هو أيضا في هذه الرواية أنه أخذ ملء كفيه، وعلى هذا فقولها رضي الله عنها ملء كفيه بلفظ الإفراد في هذه، في بعض الروايات بلفظ الإفراد وفي بعضها ملء كفيه، يعني جاء بالتثنية، الذي في الأكثر النسخ ملء كفه بالإفراد. وهكذا أيضا في وقع في شرح مسلم وفي شرح النووي وفي شرح القاضي عياض قبله وفي شرح مسلم. وأما هذه الرواية التي ذكرها المصنف فهي عند الطبري، بما أعلم أنها عند الطبري كفيه، وهذا ما لم ينبه عليه المعتنون بهذا الحديث، لأن رواية مسلم ملء كفيه، وأما رواية الطبري ملء كفيه، وظاهر أنهم لم ينبهوا على هذه اللفظة. قالت رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده أي باقيه. ولفظة سائر هذه بعض أهل اللغة يقول إنها إنما تطلق على باقي الشيء ولا تطلق على جميعه، كأنها مأخوذة من السؤل، والكلام فيها طويل ومناقشات في كتاب الحريري لا إله إلا الله درة الغواص ورد الشهاب عليه في هذا الموضع، من أراده رجع إليه، قد ذكرناه في بعض المجالس وبعض الدروس. هنا قالت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: ثم تنحى، يعني عمم سائر جسده. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى صفة الغسل الواجب وصفة الغسل يعني صفة الغسل المجزئ وصفة الغسل الكامل. قالت: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. ثم تنحى عن مقامه يعني عن المكان الذي هو فيه الذي كان فيه، فغسل رجليه. وهذا الحديث فيه أنه لم يكمل الوضوء الشرعي الكامل، وإنما أخر القدمين إلى آخره، إلى آخر الوضوء. وأما في حديث عائشة فإنه كما في الصحيحين بصفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أكمل ذلك. وقولها رضي الله عنها: ثم أتيته بالمنديل، المنديل هكذا لأنه ما يتمسح به من جهة الآلة، فكل ما يتمسح به ويتمندل به فإنه يسمى منديلا، ومن هذا تسمية الناس اليوم لما يتمسحون به بالمناديل ويقولون للواحد منديل، ما زالت هذه فصيحة عندهم. وقد يفتح بعض العرب منديل، ولكن الصواب الأكثر أنه بكسر الميم، وهو المعروف الذي يستعمله الناس حتى هذا اليوم، يعني يستعملونه في اللفظ ويستعملونه في التمسيح، ولا يلزم أن يكون من شيء معين كما يسمى بالمناديل الورقية. هذا الحديث كما رأينا من الأحاديث الطويلة في هذا الكتاب، وعرفنا الألفاظ، وإن شاء الله